أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فنتدارس بحول الله تعالى وقوته اسم الله تعالى القوي. هذا الاسم ورد في القرآن الكريم وكذا في السنة المطهرة، فمن ذلك قول الله تعالى في سورة هود: إن ربك هو القوي العزيز. وقال الله جل وعلا: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وورد في قول الله تعالى في سورة المجادلة: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وفي سورة الحج: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وورد أيضا في السنة المطهرة كما في مسند الإمام أحمد وحسنه الألباني من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت عن يوم الخندق: وبعث الله عز وجل الريح على المشركين، فكفى الله عز وجل المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. إذن هذا الاسم ثبت بالكتاب والسنة أنه من أسماء الله تعالى الحسنى وفق الأمور التي كنا قد تدرسناها قبل ذلك من الشروط التي وضعها العلماء في تحديد الأسماء وإثباتها. ما معنى القوي في اللغة ومعناه في حق الله تعالى؟ قال الجوهري: القوة خلاف الضعف، ورجل شديد القوى أي شديد أسر الخلق، وأقوى الرجل أي نزل القواء وهي الأرض الخالية. وقال ابن الأعرابي: أقوى إذا استغنى، وأقوى إذا افتقر، وأقوى القوم إذا وقعوا في قي من الأرض، أي في أرض يعني خالية، يعني هذا يدخل في الأضداد بمعنى افتقر وبمعنى استغنى. الأضداد قلنا الكلمة تأتي بالمعنيين. طيب، إذن القوة تستخدم في اللغة لمعاني تأتي بمعنى نقيض الضعف، وتأتي بمعنى الوهن، نقيض الوهن ونقيض العجز. فالقوي، خذوا بالكم بقى من المعاني الله يكرمكم علشان تفهموا الدلالة في حق الله، ونفهم من دلوقتي هيبقى حق العبد إيه أو حظ العبد إيه من هذا الاسم الكريم. القوة نقيض الضعف والوهن والعجز. فالقوي ليس بضعيف، والضعف ده هيبقى أشياء، هنتكلم عن الضعف المادي والضعف المعنوي، هنتكلم عن ضعف الإيمان في حق العبد. المؤمن قوي، قوي في إيمانه، قوي في جسده، قوي في رأيه، ثابت راسخ، هذه هي القوة. المؤمن ما ينبغي أن يكون واهنا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. طالما أنت الأعلى فينبغي أن تكون أنت الأقوى، لأنك أعلى فأنت المسيطر، ينبغي أن يكون لك الأمر كذلك. هذا في حق الله تعالى مفهوم بطبيعة الحال. الله هو القوي، وانظروا دائما في سياق الآيات أن يجمع الله سبحانه وتعالى بين هذين الاسمين، اسم القوي واسم العزيز. فهو قوي وهو عزيز لا يغالب، قوي ليس بضعيف، قوي سبحانه وتعالى ليس بعاجز، فالله لا يعجزه شيء كما ذكرنا ذلك في درس الطحاوية، لا يعجزه شيء. وهو في نفس الوقت عزيز بمعنى أنه لا يغلب سبحانه وتعالى، فإذا قضى شيئا فالله قادر على أن يصنعه، وهو قوي ليس بعاجز عن أن يصنعه، وهو عزيز لا يغالب في قدره، إذا شاء شيئا كان، وكان الله قويا عزيزا. شوف بقى المؤمن لما المعنى ده كده يدخل قلبه يبقى عامل ازاي، انه يلوذ بالقوي، ولله المثل الاعلى. شوف انت بقى لما يكون واحد من اصحابك، واحد مثلا، ولله المثل الاعلى، انا اريد بس تبسيط المسألة، يعني واحد بيلعب كمال اجسام وما شاء الله يعني حاجة طول بعرض، بعدين انت ماشي جنبه ولا كأنه هو بودي جارد بتاعك يعني، فانت حاسس كده بالامان وحاسس ان انت محدش هيعرف يتكلم معاك، قوي الناس هتشوفه خلاص، فلاذ بقوي. بلاش كده القوة المعنوية، واحد قوي بسلطانه ونفوذه، وده واحد من معارفك ومن قريبك ومن اصدقائك،
فهذه القوة بتعطيك أنت قوة أيضا حتى ولو كنت أنت لست كذلك. فمن لاذ بالقوي استقوى، من لاذ بالله القوي صار قويا. يبقى احنا النهاردة لما نيجي نقول انا عندي مشكلة في ضعف الايمان، انا يعني مشكلة الانهزامية اللي عند المسلمين، الاحساس بالعجز الدائم، والله عايزين بس مش قادرين، كيف يكون ذلك وانت عبد لله مؤمن تعلم ان ربك قوي وعزيز؟ قوي، فسبحانه وتعالى ليس احد فوقه وليس احد اقوى منه. فالمعنى ذي لما يترسخ في قلبك خلاص ما حدش يقدر عليك، مين يقدر عليك وانت معك الله القوي؟ ففي ثلاث معاني عايزين نقف عليهم. واحد، ان القوة بمعنى نقيض الضعف. اثنين، القوة بمعنى نقيض الوهن. ثلاثة، القوة بمعنى نقيض العجز. فالقوي ليس بضعيف وليس واهنا وليس عاجزا. الوهن والضعف، النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف الوهن وفق المصطلح الشرعي عرفه بأنه حب الدنيا وكراهية الموت. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكل على قصعتها. أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ لا، ولكن أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. إيه بقى السبب الأساسي؟ أن يدب في القلوب الوهن. وما الوهن يا رسول الله؟ حب الدنيا وكراهية الموت. يبقى عرف هذا الوهن بهذا الضعف المعنوي. يبقى الضعف قد يكون ضعفا ماديا وقد يكون ضعفا معنويا. الوهن ها هنا، الوهن ده ان هو بقى ضعيف داخليا، الوهن هو اللي يعرف حاليا بالانهزامية. هذه المعاني. إذن القوي ليس بضعيف، ليس بواهن، ليس بعاجز. لاحظوا المعنى ده كثيرا، انا عايز اركز على المعاني دي قوي واحنا بنتدرسها دلوقتي، لانه هتديني رشدة علاج خطيرة جدا تربوية. هذا الاسم بالذات، ان العجز هو وجود الاستعداد الذاتي وعدم القدرة على الفعل. انا عايز، ده العجز. انما عدم وجود استعداد ذاتي وعدم القدرة على الفعل ده الكسل، لا يريد أصلا وفي نفس الوقت لا يفعل، كسلان ما بيعومش مش عايز أصلا. إنما التاني عايز، عنده استعداد ذاتي لكن ليست عنده قدرة على الفعل، فهذا هو العاجز. فالقوي ليس بعاجز عن القيام بما يريد. انظر إلى قول الله تعالى لموسى فخذها بقوة، وحين يقول ليحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي خذها بقوة في دينك وحجتك، خذها بجد وستجد العون من الله تعالى. هو ده بقى احنا، ده بالضبط. خذ الكتاب بقوة، استمسك على هذا الأمر بقوة، استمسك على هذا الشرع بقوة، على هذا الهدي بقوة، ليس بضعف ولا خور ولا عجز، أن تكون قويا. هو ده المعنى. معنى اسمه القوي في حقه سبحانه وتعالى أنه قوي لا يغلبه غالب ولا يرد قضاءه راد، ينفذ أمره ويمضي قضاءه في خلقه شديد في عقابه لمن كفر بآياته وجحد حججه. القوي في بطشه، إن ربك هو القوي العزيز. إذا بطش بشيء أهلكه كما أهلك ثمود حين بطش بها. قوي فهو كامل القدرة على الشيء سبحانه وتعالى. قوي فهو التام القوة الذي لا يستولي عليه العجز في حال من الأحوال. أما المخلوق فإن وصف بالقوة فإن قوته متناهية وعن بعض الأمور قاصرة. قوتي ممكن تكون لكن ليست بهذه الدرجة، أنا ما أستطيعش أن أنا مثلا أن أنا أدك الجبال، ليس في استطاعتي هذا. حتى ولو جبنا دلوقتي ديناميت واصطنعنا كذا وكذا وكذا، مش بخطة إيد الجبل يتهد يعني. أنا مش هرقل يعني، ولا حتى هرقل يعرف يعمل الكلام ده. الكلام أنه قوته قاصرة. يقول ابن كثير إن الله قوي شديد العقاب، أي لا يغالبه غالب ولا يفوته هارب. ففيها معنى الهيمنة والسيطرة بقوة. هذا شأن الله سبحانه وتعالى المتصف بهذه الصفة، فهو صاحب القدرة المطلقة سبحانه وتعالى، له مطلق المشيئة والأمر في مملكته، قوي في ذاته لا يعتريه ضعف أو قصور، قيوم لا يتأثر بوهن أو فتور، ينصر من نصره ويخذل من خذله، كما قال الله انظر ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. يعني الاسم ده أنا أستشعر أنه بيثير الدماء، تفور الدماء كده في جسد الواحد وهو يسمع هذا المعنى ويتنشط حين يسمع أن الله القوي، وينبغي أن يكون هو أيضا هكذا بهذه القوة، ليس بهذا الضعف، ليس بهذا الوهن، ليس بهذا الإحساس الدائم بالقصور والعجز. ارفع رأسك، أنت تنتمي لأشرف دين، لأعظم دين، أنت صفوة خلق الله بانتمائك لهذا الدين، أنت قوي بذلك، فلما ترتضي الضعف، ولما ترتضي الدنية، ولما ترتضي أن تكون عاجزا دائما، ولما أنت دائما أبدا منكس الرأس؟ هذه القوة ينبغي أن تكون أمامك دائما، أنت مستقوي بالقوي، فلا ينبغي أن تشتكي أبدا من الضعف، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، هكذا. إذن هذا الاسم يجعلنا نتوقف عند قضايا مهمة تخصنا كمؤمنين لنكون قد أحصينا هذا الاسم العظيم. كيف نكون أقوياء بالله؟ كيف تستقوي بالله؟ أول شيء رشدة العلاج، حظ المؤمن من اسم الله تعالى القوي ينبغي أن يكون كذلك. رقم واحد، لا مجال لضعف الإيمان. أنت متى تكون قويا ولست ضعيفا؟ انظروا إلى هذا الحديث، والحديث مستدرك الإمام الحاكم وصححه وفقه الذهبي، قد ذكرناه في درس الصدقة، أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الأرض جعلت تميد، أي جعلت تتحرك، فجعلت الملائكة تعجب من ذلك، فخلق الله الجبال، فلما خلق الجبال رست الأرض، أي ثبتت، فالجبال أوتاد كما وصفها الله سبحانه وتعالى، وجعلنا الجبال أوتادا فثبتت الأرض، فعجبت الملائكة من خلق الجبال، فقالت يا رب هل خلقت خلقا أشد من الجبال؟ قال نعم الحديد. فقالت يا رب هل خلقت خلقا أشد من الحديد؟ قال نعم النار، النار سيح الحديد. قال يا رب هل خلقت خلقا أشد من النار؟ قال نعم الماء، الماء يطفئ النار. قالت يا رب هل خلقت خلقا أشد من الماء؟ قال نعم الريح، فمن غيرها لا يكون الماء. قالت يا رب هل خلقت خلقا أشد من الريح؟ قال نعم ابن آدم، إذا أنفقت يمينه ما لا تعلم شماله. شفت القوة فين؟ هو ذا القوة، قوة إيمان فين؟ هي زي اللي تقويك، هي اللي تخليك مش ضعيف، إنك تبقى صاحب قرار شجاع قوي، هي دي اللي تدلل على رسوخ الإيمان في قلبك، إنك بتتصدق خفية، بتتصدق دون تفكير في العواقب، لأنك مؤمن موقن بأنه إذا أنفقت أنفق عليك، وبأنه من أنفق وعده الله تعالى بأن يعطيه الخلف، فما عندوش اهتزاز، فهو صاحب قرار عشان كده قوي. هي دي اللي بتقويك. إيه اللي يقوي إيمانك؟ قصة مش قوة أجساد، ممكن يكون الجسد جميل لكن للأسف الباطن خواء. وربنا سبحانه وتعالى لما وصف أهل النفاق وصف بأنهم كذلك، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. قالوا في بعض تفسيرها إنها خشبة زي الشجرة من جوه خواء يعني، لكن الشكل إن هو كذلك، أو أنه إذا أردت أن تستند إليه ظانا أنك تستند على القوة وجدت شيئا آخر لا يصح الاستناد عليه. المهم الشاهد أنه ليس العبرة بقوة الأجسام، إنما العبرة بقوة الإيمان. ومن أين آتي بقوة الإيمان؟ إذا علا وارتفع. وكيف يرتفع وكيف يعلو؟ يعلو بالطاعة. وأي نوع من الطاعة؟ الطاعة الشاقة على النفس، الطاعة التي تحدث طفرة في حياتك، هو ده اللي يعليك. فلما تعلو تصير قويا، لأنك هتبقى أقرب إلى القوي منك إلى الدنيا. الدنيا تشدك تصيبك بالإيه بقى؟ بالوهن، اللي هو إيه؟ اللي هو حب الدنيا. حب الدنيا يعمل إيه؟ يضعفك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد مجبنة مبخلة، يخليك مش عايز تنفق، خايف أهو، مجبنة الخوف، الخوف اللي ممكن يتولد عنه بعد ذلك نوع من الضعف لهذه الشخصية، خايف طول الوقت، ضعيف، مستشعر أنه هو مش هيقدر لاعتبارات كثيرة. أول أمر كيف أستقوي بالله؟ قلنا أول حاجة بزيادة الرصيد الإيماني، بإحداث أعمال طفرية يكون لها هذا الوقع إيمانيا عليك. ثلاثة باتخاذ قرارات شجاعة لا يصنعها الكثيرون. مش أي حد في الموقف ده ينفق، مش أي حد في الموقف ده يقف، مش أي حد يقف في مواقف معينة كده، هي دي الرجال مواقف، مش أي حد يعمل موقف. الناس كلها تبقى خايفة تعمل كذا، تلاقيه هو شجاع ويقف ويدخل غمار المعركة، هو ده. فلذلك هو كذلك، دي القوة، دي حاجة جوه بتبان في الأفعال. ربما الآخر تبقى شايف عباداته كويسة أوي بس من جوه خواء تام، فاهمين يا جماعة؟ يبقى اتخاذ قرارات شجاعة هي دي اللي تستقوي بها. رابع حاجة الاستكثار من قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، أن تعرف أن المصدر الأساسي لاستمداد القوة هو الله. فإذا ركنت إلى قوتك الذاتية وإلى إمكانياتك الشخصية وكلك الله إليها، فبان إليك مدى الضعف الذي أنت عليه دون أن تدري يا مسكين. واحد حاصل على شهادة عالمية في كذا، واحد مخلص ماجستير ودكتوراه وعامل كذا وكذا وكذا، فده إنسان خبير في نطاقه العلمي. هو إن لم يسدد من قبل الله ولم يوفق ممكن يعيش عمره حيران تائه لا يصل إلى شيء، وده الحاصل، إنه يبقى حاصل على جائزة نوبل اللي مش عارف ليه، وفي الآخر خالص هو ما فكرش اللحظة في المصير، فكر في النظريات العلمية الخطيرة وللأسف الأساس بقى اللي هو عايش عليه ما فكر فيه. فكم من عقلاء أذكياء يعرفهم الناس ماتوا على سوء خاتمة وماتوا على الكفر. أرسطو الذي كانوا يقولون أنه يعني رأس الذكاء والمعلم الأول للفلاسفة كان يقول بقدم العالم، وفكرة قدم العالم فكرة إن دلت على شيء فإنما تدل على مدى الغباء الذي على قائلها والذي يعتقدها، ده يبقى غبي أوي اللي بيقول بقدم العالم ده، ده يعني ما فكرش اللحظة، ده راجل الغلبان العامي اللي مش مشغل دماغه، ده ممكن يهتدي إلى يعني عدم إمكانية وجود هذا الأمر تماما أنه يقال بقدم العالم، لكن هكذا كان. وده أحد رؤوس العقلاء. القصة ليست هاهنا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. إذن لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تركن إلى جهدك ولا إمكانياتك ولا قدراتك ولا أعمالك، فأنت لم تستمد القوة إلا منه. عشان كده أنا دايما بعلق على موضوع بتوع التنمية البشرية، بتوع التنمية البشرية يقولوا أنت قادر على أن تعمل كده، أنت أقوى من كده، أنت كذا أنت كذا أنت كذا، فأقول له صح تمام، هو الكلام ده جميل قوي بس محتاج يتحط له دايما قيد، وإلا يخرج عن نطاقه، أنه يتقال له أنت قوي بانتمائك لهذا الدين، أنت قوي باستمدادك القوة من القوي، فنبع القوة هنا ليس من إمكانياتي ولا لأني أريد. فالرجل كان يقول عرفت الله بنقد العزائم، أنا أريد لكن الأمر لا يراد، كيف يكون؟ أريد شيئا ولكن لا يراد. ليس معنى أن أضع في ذهني فكرة معينة ويتم التركيز عليها أنها ستحدث، ستحدث هكذا دون توفيق، لازم أحط القدة، يعني إن لم يوفقني الله سبحانه وتعالى لا يكون الأمر. قال الشاعر إن لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، يعني أنا قاعد بجتهد 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 وبعد كده
طموحاتي كلها بتتلاشى، يحصل لي حاله احباط وياس وضيع. فان لم يكن من الله عون للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده. فهمتم هذا الامر؟ اذا اول شيء تحقيق القوه. اثنين، نبذ الوهن حق هذا الاسم، الا تتسلل الى انفسنا تلك المعاني، معاني الوهن. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم عرفها بانها حب الدنيا وكراهيه الموت. هذا هو حق هذا الاسم. حين نقول بنبذ الوهن يبقى اول شيء ذم الدنيا، وهو نفس الوقت تعلق القلب بالآخرة، ترسيخ هذه المعاني في القلوب هو الذي يمدك بالقوة. فكلما زادت الدنيا في قلبك كلما ازددت ضعفا. كل ما تبقى أحلامك الدنيوية كبيرة قوي وما بتنتهيش خالص، ومش موظفة في خدمة الهدف الأساس، إنما هي موظفة لخدمة أهدافك الشخصية الذاتية، وكأنك مخلد في الأرض، وكأنك حين تصنع لأولادك أو تصنع لمجدك الشخصي أن هذا هو الشيء الذي سوف يسعفك يوم القيامة، يبقى كلما كنت بعيدا وكلما تسلل إلى نفسك هذا الأمر، الوهن حب الدنيا. متعلق أنت القلب بالدنيا، الدنيا بتمثل قد إيه في تفكيرك؟ الدنيا بالنسبة لك مطية الآخرة؟ الدنيا بالنسبة لك وسيلة للقرب إلى الله؟ الدنيا بالنسبة لك أمر من الله بعمارتها وتعبده سبحانه وتعالى فيها؟ الدنيا بالنسبة لك شيء في اليد لا تأثير لها على القلب، هي دي الدنيا؟ ولا الدنيا في حياتك الإله المعبود من دون الله؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا، هل تؤثر الحياة الدنيا؟ أهم حاجة أنت تؤثرها. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، هو ده. يبقى المعنى الثاني ذم الدنيا، دنيا حقيرة ينبغي أن تكون في قلبك هكذا، جيفة منتنة قذرة لا تساوي عند الله جناح بعوضة، هذه هي الدنيا. فلما تعظم شيئا حقره الله؟ ومن الفوائد أنه ابن القيم يتكلم عن معنى الزهد في الدنيا، فيذكر أنه لا يأسف عليها ولا يتحدث عنها. أحيانا نقعد نقول إيه الدنيا، نعوذ بالله من الدنيا، الدنيا لا تساوي عندي شيئا. إذا كانت لا تساوي عندك شيئا فلما تتكلم عليها؟ شيء تافه، شيء قذر، يصلح أن أنت تتكلم عن وصف جيفة قذرة؟ ينفع وأنت ماشي كده تقول لي متصور الواحد شاف حاجة يعني يا كان متفسخ وكان كذا وكان كذا، يا ستير إيه يا عم اللي أنت بتتكلم فيه ده؟ هي دي الدنيا؟ مش هي جيفة قذرة لا تساوي عندك شيئا؟ فقعد لي بتقول الدنيا لا تساوي عندي شيئا، مينفع تتكلم عن شيء قذر تتكلم عليه عن خبثه حتى؟ خلاص ما هو شيء قذر والناس عارفه انه شيء قذر، ليه بتتكلم عنه؟ لا، اصلها ليها وزن في قلبك. ولما انت بدات تضحي بشويه تضحيات فبقيت عايز تشعر الناس ان انت حاجه، يا جماعه انا مش عايز اركب عربيه بالشكل الفلاني، لا هو الواقع ان هو جواك بس انت بدات تعملها، بس هو بدات تسولها بالطريقه دي عشان تحسس الناس ان انت بقيت زاهد، يعني انا مش عايز ابقى كده، انا مش عايز ابقى كده. خلاص انت بتتكلم في الدنيا ليه؟ يبقى التكلم عليها والتأسف عند فقدها، كلام ده كله يتلف معنى الزهادة فيها. وقد علموا أن السلامة فيها ترك ما فيها، هو ده معنى حب الدنيا وكراهية الموت. طيب بقى في حتة كراهية الموت، عشان الوهن ده، عشان علاج الوهن، هل تحب لقاء الله أم تكره لقاء الله؟ هل تحب لقاء الله؟ هل تحب أن تموت الآن؟ ها، هل تحب لقاء الله الآن؟ هل تحب أن تموت الآن؟ طيب وإيه اللي مضمنك أن أنت قدام شوية هتعيشه؟ يعني إن خرجت من هذه وقعت في تلك، يبقى عندك طول أمل، مبتلى بطول الأمل، صح؟ عايزين تموتوا دلوقتي؟ تموتوا دلوقتي حالا وتسمعوا الدرس، ولا تستنوا شوية؟ تستنى شوية ليه؟ تستنى شوية عشان تصلح شوية، عشان في حاجات كتير أنت مش راضي عن نفسك فيها، صح؟ طب وفين ده رد الفعل بقى للمعنى ده في حياتك؟ مش انت عايش عشان تصلح حالك؟ بيقول انت عايش عشان في حاجات لسه في الدنيا نفسك فيها عايز تعملها، يبقى قلبك متعلق بالاخره ولا متعلق بالدنيا؟ شفتوا الامر كذلك. فلما هنا بقى الذي قلبه معلق بالدنيا يكره لقاء الله، طبعا يكره الموت ويكره ذكر الموت ويكره الكلام عن الموت لانه هادم اللذات، هو لسه عايز دنيا، فالدنيا لسه مش عشعة في قلبه، فهو عايز يمسك الاثنين، المعادلة اللي كل عايز يعملها وهي اللي تستقيم، عايز ياخد دنيا يتمتع وكمان في الآخرة ويبقى تمام التمام، ياخد كل حاجة في الدنيا وياخد كل حاجة في الآخرة، وهذا غير صحيح. فكل ما أخذه من الدنيا يفقد من نصيبه من الآخرة، والدليل قول الله تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. استمتعت يعني، أنا عدت أتتبع الآيات اللي فيها لفظ استمتع في القرآن، ما وجدتها إلا في مقام الذم، إلا شيء واحد، إلا آية واحد: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. كل تمتع في القرآن بعد كده كلها في مقام الذم. إذن حب الدنيا وكراهية الموت، هل تحبون ذلك؟ ينبغي أن يكون حال المؤمن هكذا. ليس معنى هذا الكلام أن المؤمن لا يكره الموت. الله قال في الحديث القدسي: وما ترددت عن شيء ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. يكره الموت وأكره مساءته. فكونه يكره الموت ده شيء موجود، بس هي الفكرة بقى، يكره الموت ليه؟ يكره الموت لتعلقه بالدنيا، فهذا هو المذموم، إنه متعلق بالدنيا فعشان كده. يكره الموت لأنه يرى قصور المنزلة عند الله تعالى، فهو يريد أن يعمل أكثر، حتى كما يكون الرجل إذا دخل قبره فإنه يتمنى أن يعود كده. قال الله: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فهكذا هو عايز يعيش أكثر عشان يعمر في الأرض أكثر، فيبقى منزلته أعظم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك، إنه لما مات الرجل ومات شهيدا ومات من بعده آخر، وكان بينه وبين الآخر سنة أو سنتين، أخذ يقول: ألم يمر عليه هذا رمضان ويصنع كذا ويصنع هذا، فمنزلته أعظم. فهو يريد هذا المعنى، يريد أن يطيل الله عز وجل في عمره ليزداد أجره عند ربه. يبقى عندنا كده كراهية الإيه؟ الموت. يكرهه لحب الدنيا مذموم، يكرهه حتى لا يوفيه أجله وينقطع عمله، هو يريد أن يزداد عمره ليزداد في الأجر، فهذا لا شك محمود محمود. منزلة أعظم اللي هو بقى يحب لقاء الله تعالى، وهذا حال المشتاقين، يحب لقاء الله تعالى ويرى أنه قلبه لم يعد يستطيع الصبر على هذه الدنيا أكثر من ذلك، فيتعلق قلبه باللقاء، ويعني يقف على باب الرجاء أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه ويغفر له زلاته، لكن يريد أن يلقى الله تعالى. هذا صنيع النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما خير، قال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، خلاص بقى كفاية كده. قلنا الحظ الأول من حظوظ المؤمن كيفية الاستقواء بالله. الحظ الثاني قلنا كيفية نبذ الوهن عن نفسه. الأمر الثالث: كيف يعالج العجز. كيف يعالج العجز؟ أول شيء: لا يعجز الإنسان منا عن أن يأتي بيسير الأمور. وتجدون النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا: أيعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم قل هو الله أحد ثلاث مرات؟ أيعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم من القرآن كله يقول قل هو الله أحد ثلاث مرات؟ أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ يعمل إزاي 1000 حسنة؟ يسبح الله تعالى 10 ويحمده 10 ويكبره 10، أجي كده 30 في 5، أجي 150، يكسب 1500 حسنة. يعجز أحدكم عن مثل ذلك؟ يبقى يبتدي يعالج مسألة العجز بأن هو يتدرج من اليسير فما هو فوقه. إذن من حق هذا الاسم وحظ العبد من هذا الاسم، قلنا الاستقواء بالله ابتداء، 2 نبذ الوهن، 3 عدم العجز. وقلنا أن شتت الخروج من العجز تكون ابتداء البدء بالأمور اليسيرة فالأصعب هكذا لنفي هذا المعنى عن النفس. كذلك كثرة الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم كان صباح مساء يدعو الله تعالى ويستعذ به من العجز والكسل، أليس كذلك؟ فنحن نحتاج صباح مساء أن ندعو الله سبحانه وتعالى بذلك. من علاجات العجز أيضا أنه يرغم نفسه على الفعل، لأن النفس لا تواتيه هكذا، يعني هو لا يظن أنه هو وقعد كده مرة واحدة
تخلق في داخله الإرادة وسيجد نفسه قائم ويقوم ونشرته انتهت، الرحمة هتنزل هيشتغل. هذا يعني فهم الناس. ومن ظن أن نفسه ستواتيه فسينتظر طويلا، كلام السلف، اللي يظن أنه هو حيقعد كده وحجيله الأمور ونفسه هتقوله يلا يلا قوم صلي الفجر، يلا يلا صلي قيام، يلا يلا، النفس لا تأمر أبدا بخير. إذن ماذا يصنع؟ يرغم النفس. طب يرغمها إزاي؟ إنه هو إن شاء الله يوصل الأمر إلى القسم عليها، إنه ياخد قرار وتبعاته. أنا أروح أعتكف، هعتكف لي يومين في المسجد، قرار لنفي هذا المعنى عن نفسه. طب حتى ده أنا عايز أعتكف بس مش قادر أعتكف، هي دي والله هعمل كده. النفس هي كده تاخد القسم ده، يبقى زي الصوت كده عليها، إيه ده هو بيحلف ليه؟ يرغم نفسه على الشيء هكذا. فينفع عن نفسي هذا المعنى من العجز، واخدين بالكم؟ من الأمور كذلك المتعلقة بهذا الاسم، اسم الله تعالى القوي، أن يصدع الإنسان بالحق. فمن علامات القوة، قوة العبد، ألا يخاف في الله لومة لائم، وأن يسخر قوته في طاعة الله وفي محبته، ويأخذ أحكام الكتاب بمنتهى العزم والقوة. واخدين بالكم؟ هي دي اللي احنا قلناها في أول الدرس، خذ الكتاب بقوة، ارفع رأسك حين يكون شرع الله. اللي بيحصل ايه؟ ما بلاش اتكلم مع دين هيقعد يصدع لدماغي ويقول لي والوضع ضعف. لا، اصدع بالحق بضوابط التي طالما ذكرناها في أمور الخاصة بالأمر والنهي، اضبط الأمر. بس ما يبقاش بقى المسألة دي داعية لك ان انت تقعد كسلان عاجز ضعيف. لما؟ استمسك بالذي اوحي اليك انك على الحق المبين. شوف الكلام عامل ازاي. استمسك، الاستمساك ده معناه قوة في الاخذ. استمسك بالذي اوحي اليك انك على الحق المبين. واخدين بالكم؟ فيصدع بالحق، لا يخاف الله لومة لائم. كذلك من الأمور أن إذا رزق القوة، ده كده يبقى الأمر الخامس، إذا رزق القوة فيصرفها في وجهها فلا يظلم أحدا وكله الله برعايته. مش عشان أنت أقوى والمرأة هي الأضعف تتجنى عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أحرج عليكم حق الضعيفين، يعني أنت الأقوى، المرأة واليتيم. فيبقى الله سبحانه وتعالى هو وليها وهو الذي يدفع عنها، فتتعرض أنت إلى العقاب الشديد. إذن لا يظلم أحدا وكله الله تعالى برعايته. الأمر السادس من هذه الأمور أن يعتبر بفعل الله وقدرته في من أهلكهم بعدله وحكمته. يعني لا تعرض نفسك لعقاب القوي يا ضعيف، أنت ضعيف، فلا تتعرض إلى عقاب الله، لا تمشي في سخط الله فيكون العقاب. يقول الله جل وعلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. الحديث الذي رواه الإمام مسلم وهو حديث الباب لا شك، قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل الخير. والقوة هنا المقصود بها قوة الجسد وكذلك القوة المعنوية، لكن أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الإيمان وذاك. فلا شك أن المعنى بالأصالة يتوجه إلى القوي بنفوذه، القوي بجسده، القوي هكذا، ثم يدخل فيها المعنى الآخر أيضا وهو قوة الإيمان، وإن كان في الكل خير بما فيه من إيمان، هذا مؤمن وهذا مؤمن. قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. والطريق إلى القوة كيف يكون؟ هكذا، استعن بالله ولا تعجز. شوفوا نفس الحديث بيعطي رشدة القوة، علاج لقضية الضعف والوهن والعجز يكون بأي شيء؟ بالاستعانة بالله، بالاستقواء بالله. ولا تعجز وإن أصابك شيء. بصوا مسببات الوهن، مسببات الضعف، الابتلاء، ابتلي ببلاء كسره أضعفه. فقال صلى الله عليه وسلم إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا ولكن قل قدر الله، قدر الله لا يأتي إلا بخير، قدر الله وما شاء فعل، هذا قدر الله وأنا راض به وهذه مشيئته، وطالما هكذا الأمر لا إشكال عندي. فإن لو تفتح عمل الشيطان، وانظر إلى الحديث الماتع كيف كان حال الصحابة ليعلمون الدرس السابع، وهو في معنى الاستقواء أيضا، كيف يتحقق هذا المعنى ويكون العبد حظ من هذا الاسم، وهو حديث الذي رواه الإمام النسائي صححه الألباني من حديث أبي عقرب أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم فقال صم يوما من الشهر، قلت يا رسول الله زدني، إني أجدني قويا، يعني هم كانوا يعرفون أن هذا حق هذه القوة، أن إذا رزقت هذه القوة كيف يصرفها. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه لا يردني، قال صم 3 أيام من كل شهر. وحديث عبد الله بن عمرو الذي رواه ابن ماجة وصححه الألباني قال جمعت القرآن فقرأته كله في ليلة، قرأ القرآن كله في ليلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أخشى أن يطول عليك الزمان وأن تمل فقرأه في شهر، فقال دعني أستمتع من قوتي وشبابي، قال فقرأه في 10، قلت دعني أستمتع من قوتي وشبابي، قال فقرأه في 7، قلت دعني أستمتع من قوتي وشبابي فأبى. في بعض الحديث أنه وصل به النبي صلى الله عليه وسلم إلى 3 أيام وقال لا يفقه القرآن من قرأه دون 3. الشاهد في الحديث أنه كيف يصرف القوة، يصرف القوة في طاعة الله سبحانه وتعالى، لا سيما في عنفوان الشباب وفي الفترات التي يكون فيها جسده قويا متحملا لهذه الأمور، لأنه يجي بعد كده لما يبقى في سن الشيخوخة ويحب أنه يعمل حاجة من الحاجات دي يكون الأمر صار أصعب عليه، لا شك إذا اعتاده في فترة الشباب يكون ذلك أيسر عليهم. وعند ابن ماجه وصححه الألباني من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف يقدس الله، يا شوفوا الكلام، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. فهذا أيضا من مواطن تصريف القوة، أن تأخذ للضعيف من الشديد، يعني في واحد مستضعف في الأرض وأنت تستطيع أن تعينه، فإذا أنت تخليت عنه كانت هذه الطامة. يقدس هنا بمعنى يبارك ويطهر، والحديث ده ينفعنا قوي قوي. عارف الشباب هو هم بيسألوا وبيقولوا قلوبنا تعبانة ومش عارفين نطهرها، هذا الحديث ينفعنا في باب طهر قلبك. كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم، كيف يطهر الله قلوب عباد أعرضوا عنه وأعرضوا عن نصرة المظلومين، كيف يبارك الله لأمة هذا شأنها مع المستضعفين لا ينصرونهم، ومررت على مظلوم فلم تنصره فامتلئ قبره نارا. وأظن ما في زمان أكثر من زماننا فيه هذا الاستضعاف لأهل الإسلام في شتى بقاع الأرض ولا أحد ينصرهم، ولو حتى شوف احنا مدى التقصير الذي عندنا تجاه أهل الإسلام المستضعفين، كل يوم في دعائك، كل يوم في أرجى دعائك بتدعي لهم ولا في جملة الدعاء بتدعي لهم؟ أرجى دعائك يعني وانت بتدعي كده وانت ساعة من ساعات الإجابة الجميلة في جوف الليل المظلم بتدعي لهم، بقى بتدعي لهم من قلبك يعني ان ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم ويفك كربهم ويجعل لهم الأمر والدولة، ولا الأمر خلاص بين محبطين؟ كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. نسأل الله تعالى أن نستقوي به وأن نكون عنده من المؤمنين الأقوياء، وأن يرفع عنا هذه المعاني من الخور والضعف والعجز، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.